بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. تقدم أن كل جهة من جهات الحكم في أسبابه وفي لوازمه وفي متنه، متن الحكم نفسه، قد يمكن في مقام التحليل والتدقيق إبرازها وتمييزها عما سواها، ولكن ذلك وحده لا يكفي لكي تكون مرتبة من مراتب الحكم إلا بالمعنى الأصولي. طبعا لكي تكون مرتبة من مراتب الحكم بالمعنى الأصولي إلا إذا كان يترتب عليها أثر، أو كان هناك وجه لترتب الأثر عليها، ولو على بعض المباني، على بعض التقريبات. أما ما عدا ذلك من شؤون الحكم والبحث عنه فهذا لا يكون أصوليا إذا لم يكن ملحوظا فيه الآثار الفقهية. ولهذا على هذا المنهج سنحاول أن نبحث في هذه المسألة، أننا نلاحظ كل خصوصية من الخصوصيات التي هي بشكل طبيعي بينها طولية. ولهذا احنا اخذنا المراتب، اخذنا عنوان المراتب، مراتب الحكم. نلاحظ كل خصوصية من الخصوصيات التي نجد ان لها وجها من التأثير على الاستفادة من الأدلة، على معرفة حقيقة الحكم، على معرفة يعني حقائق معالم الدين. بناء على ذلك يمكن تقسيم المراتب إلى ثلاثة أقسام. المراتب هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن الأقسام ليست فيما بينها عرضية بل هي طولية، فهي من حيث التقسيم كرؤية تقسيمية ذهنية طبعا تصير عرضية بين الأقسام، لأن كلها أقسام لمقسم واحد، ولكن من حيث واقعها، واقعها العلاقة بينها علاقة طولية، يعني أحدها يعني قبل الآخر أو متقدم على الآخر، الآخر متأخر عنه، وهكذا. وهذه الأقسام هي الأسباب، فيوجد مراحل في الأسباب، أسباب الحكم، والتشريع لنقصد من عندنا متن الحكم، نفس الحكم، يعني هو ما يفعله الشارع بالنسبة إلى أصل هذه النسبة التي تكون بين الله بحسب ما عرفنا الحكم الشرعي سابقا. الأمر القسم الثالث هو الآثار التي تترتب على الحكم. كل واحد من هذه الأقسام ربما بالتأمل سنكتشف أن له مراتب، أن فيه مراتب. ونبدأ على بركة الله ويعني ندعو إلى التأمل والتدقيق وملاحظة الآثار واستحضار الذاكرة الفقهية، أننا في بعض الأحيان في مقام الاستفادة من بعض الأدلة قد نقول أن هذا يرجع إلى هذه الجهة في الحكم، وأن هذا يعود إلى تلك الجهة في الحكم. هذا يكون له أثر بالغ في تأطير هذه المقدمات الأصولية وتحديد هذه المراتب بتوئدة وتأمل وبملاحظة الرؤية الشاملة للمراتب. أنت بالفقه بعض الأحيان تجد أنه صار تعارض عندك بين حديثين، فتجد نكتة للجمع بينهما، هناك نظرتك جزئية من يكتفى بها، وإنما ينبغي أن نلاحظ المنشأ الأصولي لها اللي هو يصلح للانطباق في الموارد المشابهة، حتى يصير قاعدة تقع في طريق الاستنباط، يتحول إلى قاعدة تقع في طريق الاستنباط. على أي حال نبدأ تدريجا. أما الأسباب، ابتداء نبدأ بالأسباب. أما الأسباب فيندرج تحتها عدة عناوين. الأول الحكم الاقتضائي، ونريد من الحكم الاقتضائي، يعني لا أقول والمقصود عند الأصولين من الحكم الاقتضائي، لأنه ربما إذا راجعتم كلماتهم قد تجدون فيما بينهم اختلافا. فلهذا احنا نحدد ما نريد، اللي هو ليس عن يعني عن ما يقوله الأصوليون ببعيد، قد يختلف شيئا ما عن تحمل مسؤولية تعريف مصطلح هو مختلف في كلماتهم، هذا بمؤونة كبيرة، ويعني لازم نذكر عدة تعاريف واحتمالات بلا ضرورة. احنا هذا مقصودنا، نريد من الحكم الاقتضائي الحيثية التشريعية الثابتة للأشياء بلحاظ ما فيها من ملاك مقتضى للتشريع. فإن لم يمنع من الملاك مانع ولم يتخلف عنه شرط، تحول إلى الحكم الفعلي بإرادة الشارع الحكيم وبجعله، مو يتحول بشكل تسبيبي تكويني، لا، يتحول إلى حكم بتشريع الشارع وإرادته. توضيح ذلك، العبارة موجزة غير واضحة، توضيح ذلك أنه عندما يكون في فعل ما ملاك يقتضي التشريع على طبقه، فتارة ننظر إليه بما هو مصلحة أو مفسدة، هذا الملاك إما أن يكون مصلحة أو مفسدة قائمة في الفعل، وتارة ننظر إليه بنظرة أخرى، وهي أن هذا الملاك سيكون له تأثير عند الشارع من حيث الجانب التشريعي له. هذا تأثير الملاك عند الشارع، يعني خلي هذا هي هنا البيت القصيد. إذا كان يوجد ملاك، ننظر إلى الملاك والفعل، إيش راح يصير؟ فعل متصف بمصلحة. إذا نخلي العنصر الآخر وهو الشارع، الشارع لا يكون بحالة إلا مبالاة ولا موقف تجاه هذه الخصوصية في الفعل، وإنما لابد أن يكون هنالك شيء من التأثير عند الشارع. لو كان الشارع لو الامتناعية، لو كان الشارع مثلنا، طبيعي هذا راح يؤدي إلى حصول مثلا رغبة إرادة، صحيح، بل قد يؤثر في تحقيق درجة من الاعتبار أيضا والتشريع مناسبة وملائمة لهذا الملاك. فهذه درجة الاعتبار والتشريع، هذه إذا كان في مقابل الملاك، إذا كان في مقابل الملاك موانع، هذه راح تبقى في حدود هذا الاعتبار الملائم لهذا الأمر التكويني، لكن ليس اعتبارا فعليا صالحا للإطاعة ويحقق موضوعا لوجوب إطاعة الله. لا، يصير بس مجرد تعبير عن رعاية التشريع لهذا الأمر التكويني الملائكي. إذا واحد لا راج ينظر بطريقة أنه أنا أريد شيء ملموس، ربما يقول لا هنا ما يوجد شيء ملموس. ليش؟ لأنه هو الشيء الملموس يعني ترتب عليه الآثار العملية، عادة هكذا اللي ترتب عليه الآثار العملية. هذا أن أنا ماكو أثر عملي، لأنكم ما نعمل الاقتضاء. لكن حتى نتأكد من وجود مرتبة الحكم الاقتضائي ننظر نقول هذا الشارع الحكيم العالم بخصوصية الملاك في الفعل من حيث كونه شارع، هل هو يتعامل مع فعل فيه ملاك بلا مبالاة، خلينا نعبر عنها، ولا اعتناء، كما لو كان الفعل خاليا من الملاك؟ لو لابد أكو تأثير، لابد أكو شيء من الرعاية. هو هذا المول حتى لو لم يفعل، لكن هناك من حيث ما يرتبط بالشارع وصفحة التشريع من جانب التشريع هنالك درجة من الخصوصية. هذه الخصوصية احنا نسميها ماذا؟ حكم الاقتضائي. قبل ان يعني نفصل بالقول، بعد القول مفصل يعني هو في توضيح هذه النقطة، يوم لعله نستغرق كل الدرس في توضيح هذه النقطة. يجب أن نلتفت إلى أن الحكم إذا صار فعلي في الحقيقة هذا التأثير الاقتضائي أيضا موجود، لكنه يرتقي إلى ما هو أعلى منه. شو يصير؟ يتحول إلى فعلي، لأن ماكو مانع من عنده، فيوجب تشريع اعتبار قانوني، نسبة قانونية تصير بين الشارع وبين هذه النسبة صالحة لأن تحقق موضوعا لوجوب الطاعة. يصير من ناحية المولى الحكم تام يشرعه. فالحكم الاقتضائي ما هو؟ الحكم الاقتضائي هو هذا الأثر التشريعي للملاك، هذا التأثير التشريعي في صفحة التشريع من حيث اقتضاء الملاك، هذا الأثر التشريعي للملاك الذي لا يرتقي إلى درجة الفعلية، لأن إذا ارتقى إلى درجة الفعلية بعد نعبر عنه حكم فعلي. زين، الحكم الفعلي فيه حكم اقتضائي مندك، فيه حكم اقتضائي طبعا موجود، فيه حكم اقتضائي، لكن هذا بعد أرقى من الحكم الاقتضائي. يعني بعبارة أخرى، الإنسان هو لابد يصير جنين ثم يصير طفل. هذا الطفل هو بالتأكيد مر بمرحلة الجنين، فاحنا هنا قد يكون يصير الأمر بلا فاصل زمني في الحكم. أما بالنسبة للطفل والجنين لا، عادة يوجد فاصل زمني. واضح إن شاء الله؟ فمن باب الاستعارة للتوضيح ليس إلا، جنين الحكم الفعلي هو ماذا؟ هو الحكم الاقتضائي. ولكن احنا لا نسمي الحكم الفعلي حكم اقتضائي ونميز بين الفعلي والاقتضائي ما بلغ الى درجة لم يبلغ فيه، لم يكن هنالك منه مانع بحيث اقتضى تشريع الشارع على طبقه فهو حكم فعلي في قبال الحكم الاقتضائي الذي لم يبلغ الى ذلك. فوين يبرز الحكم الاقتضائي ويتميز عن الحكم الفعلي؟ اذا كان هناك موانع، لأن القبلية بعضها ما تتحقق، لأن هو القضية مو زمانية، رتبية. صار واضح إن شاء الله؟ وعليه هذه الخصوصية التشريعية التي تجعل الشارع يعنى ويرعى هذه الحيثية الملكية في الأفعال، هذه الخصوصية هي نعبر عنها بالحكم الاقتضائي. نعم خدمة.
يعني هل مناسب مثلا الموانع بعد الفعل، باعتبار أنه لو وجدت الموانع يعني موضوع الفعلية ارتفع؟
شلون نخلي بعد الفعلية؟ لأن هو مأخوذ في الفعلية أن لا يكون هناك مانع، يعني عدم المانع من مقدمات وجود المعلول، مو عدم المانع من لواحق المعلول.
بس ما دام يعني أن المشرع هو يعني الله تعالى، يعني فبالتالي ما نتصور أن أكو موانع يعني تخليه
موانع في الفعل، مو موانع هو عنده في قدرته، موانع في الفعل، بحيث هذا يمنع من تأثير الملاك في التشريع، لأنه لا يوجد مبرر للتشريع لوجود تزاحم الملاك مزاحم في مقام الملاك أهم منه. هذا المراد من عنده، مو المانع يعني الذي يعيق إرادة الشارع، المانع الذي يجعل حكمة الشارع لا تقتضي لا توجب التشريع، هذا معنى المانع. هذا أمري كأنه احنا أخذنا مفروغا عنه. أحسنت مس أسألت وعدس الواضح.
يعني
تسمحون نكمل المطلب وبعدين بخدمتكم نسمع، لأن أنا أحتمل بعض الأمور هي بالأثناء ستتضح. وقد يكون من مصادقه، من مصادق الحكم الاقتضائي التي تتمثل بآثار فقهية لهذا البحث. احنا وعدنا بالدرس السابق انه من نذكر مرتبة لابد من نلتفت الى ماذا؟ الى اثار. هذا ربما يخلينا نتلمس الامر اكثر، تتضح بعض جوانبه اكثر. قد يكون من مصادق الحكم الاقتضائي الاحكام الثابتة للعناوين الاولية في حال طرو العناوين الثانوية عليها، كالحكم بجواز التصرف في الأموال المملوكة المستفاد من قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فإنه في حال كون التصرف مضارا للآخرين ما يجوز تصرف. قضية هي سمرة، هي نفس هذا الدخول، هو هذا لنخلته هذا مضار للآخر، لا ضرر ولا ضرار، صحيح؟ زين، هنا إذا نأخذ هذا المثال، دخول ثمرة إلى البستان المجاور إلى المكان الذي له فيه نخلة، ودخول إلى نخلته متساويان، لو يوجد فرق بينهما هو كلاهما حرام، صحيح؟ وماكو إشكال، لأنه هذا دخوله إلى نخلته حرام، دخوله غصبا إلى نخيل غيره إلى بستان غيره هذا حرام، عندك شك أنه حرام؟ ما حد يشك أنه حرام، ما يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ولكن إحنا الجهة المشتركة ما تفيدنا، إحنا الآن نريد نبين الجهة المميزة الفارقة ما هي بالضبط. ألا ترون أنه يوجد فارق بين الحالتين؟ ما هو الفارق؟ هذا الفارق بس فارق تكويني لو بجنبة تشريعية، شو تشوفوا؟ مرة نقول فارق تكويني مثل ما هو يذهب في النهار يذهب في الليل، الليل غير النهار تكوينا، مرة يذهب حبوا مرة يذهب مشيا، وهذا فعل غير ذلك الفعل، هذا فارق خارجي تكويني. مرة لا، من حيث التشريع راح نركز على هذه النقطة، هل يوجد فارق أو لا يوجد فارق؟ هذا الفارق بالحقيقة إذا نتأمل ما هو، يعني ربما يكون هذا وجه يعني هو ذكره صاحب الكفاية، أقرأ لكم عبارة إن شاء الله قريبا. شنو هو الفارق؟ أنه هنا حكم فعلي، هنا حكم اقتضائي لجواز التصرف، لكن منع منه مانع. لو لم يكن مضارا في دخوله فيصير فعلي، أصلا يجوز التصرف بشكل مباشر،
أما عندما يكون مضارا هل هذا يعدم كل خصوصية في هذا التصرف؟ يصير حالة حال الدخول إلى أرض غيره ونخيل غيره أو لا؟ يبقى فرق. هذا الفرق ما هو؟ هذا الفرق التكويني أيضا مسلم، لكن هل هذا الأمر التكويني له تأثير ما ولو انتزاعي؟ مو إلا نقول الآن فعلي، لأن هذا يريد لإثبات. إذا نقول فعلي أنه يوجد تشريعات اقتضائية يريد لإثبات، لكن على الأقل انتزاعي. إذا لاحظنا هذا الأمر التكويني بالنسبة إلى التشريع، سنجد أن هنالك جهة تشريعية بين هذا الملاك وهذا الفعل والشارع. هذه الجهة التشريعية هي الحكم الاقتضائي، فإذا صادفنا أدلة دلت عليه معناه يوجد تشريع بعد انتهت القضية، تشريع لكن بنحو الحكم الاقتضائي. صاحب الكفاية يرجح وجه للجمع بين أدلة العناوين الأولية عموما وأدلة العناوين الثانوية، الأحكام الثانوية اللي من جملتها قاعدة نفي الضرر، الجمع بين الطائفتين إذا أردت أن تأخذه على مقاييسك الأولية مالت الجمع بين العام والخاص، تقول يستقر التعارف بينهما. ليش؟ لأنه عامان من وجه، لأن هو دائما كل حكم أولي مثلا جواز التصرف فيه موارد ضررية أو حرجية وفيه موارد ليست بضررية، صحيح؟ فصار هو منها الجهة أعم من وجه. كل حكم ضرري، الحكم الضرري فيه موارد ترجع إلى جواز التصرف، فيه موارد ترجع إلى جهات أخرى، صحيح لولا؟ وبعض الأمور أصلا هي ما لها علاقة بجواز التصرف، هي مثلا بنفس حرام، بنفس حرام. إنسان إذا يريد يتصرف في أموال الآخرين بعد مو جواز التصرف في ملكه، تصرفا مضارا في أموال الآخرين، ماذا؟ هذا أيضا حرام وأيضا هو ضرري وأيضا غير جائز، صحيح؟ فإذا صار عموم من وجه. إذا تجمع بينهما هاي الطريقة الرياضية، شوف ياهو الأوسع وتحكم على الثاني وعم مطلقا وتخصيص، ما يمكن الجمع، لأن عمان من وجه المفروض يتعارضان فيتساقطان في مورد الالتقاء. صاحب الكفاية يقول لك قطعا ما كنت تعارض بينهما، ومو في صاحب الكفاية عموما، لكن هناك خلاف في تقريب الجمع بينهما على أي أساس. صاحب الكفاية رحمه الله يرى أن الجمع بينهما على هذا الأساس، يقول أدلة الأحكام الأولية أدلة تبين الحكم الاقتضائي، إذا منع منها مانع تعطلت، إذا لم يمنع مانع سير فعلي ماكو مانع. بس هي بطبيعتها في أصلها هاي الأدلة العامة الناس مسلطون على أموالهم، يعني ما يعني هو بطبيعته بحسب وضع الطبيعي. الزوجة يجوز الاستمتاع مثلا، يجوز كذا زين، فإذا هو ظاهرها صار عندنا معنى، لكن مو مثل أجنبية، فيتبقى الأحكام الزوجية موجودة مستمرة، الظهار صار معنى. طبعا هذا ما نسبة صاحب الكفاية، لكن أنت ربما تجد كثيرا الماء طهور، فإذا صار مانع يبقى هو الماء طهور، هو الماء بطبيعته طهور، فإذا صار مانع بعد مو هو يخرج عن كونه طهور، لأن هو الحكم بطهورية الماء حكم اقتضائي. البعض هكذا وجدنا في كلماتهم يقول طبيعي، يعني هو بطبيعته الأولية هو هذا. وإذا التفتنا إلى هذا النقطة هذا سيساعدنا كثيرا في الالتفات إلى نكات النصوص الشريفة في مقام التفقه فيها وفهم مراداتها والجمع بين بعضها والبعض. إذا أخذنا إذا لم نجمد على ظاهرها الأولي راح نلتفت إلى هذه النكات يصير وجوه للجمع بينهما، مثل هذا مورد الجمع بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. لاحظتوا بعد مو بس مجرد تنظير أصولي، يعني من تلتفت إلى هذه النكتة شوف لا هذا إلى منشأ. واضح إن شاء الله. خلينا نقرأ كلام صاحب الكفاية في نفس هذا المطلب، عند كلام وحتى المرزا النائيني رحمه الله في تقريراته يشير إليه، يشير إلى كلام صاحب الكفاية، لكن احنا نقرأ متن الكفاية في هذا الجانب يكون أوضح. يقول: لا يخفى أن العرف يساعد على التوفيق بين ما دل على الحكم للعناوين الثانوية الطارئة أو الطارية وما دل على الحكم للعناوين الأولية. فالعرف يجد أنه يمكن التوفيق بينها بتقديم الأول يعني الثانوية على الثاني يعني الأولية، وإن كان بينهما عموما، هو مكتوب عموما، عموم من وجه اشتباء الظاهر بالطبع، وإن كان بينهما عموم من وجه وحمل الثاني على الحكم الاقتضائي، الثاني يعني ماذا؟ أدلة الأحكام الأولية، وحمل الثاني على الحكم الاقتضائي، ولذا لم يلحظ بين مثليهما تعارض أصلا. العرف أصلا لا يوجد تنافي بين أدلة الأحكام الأولية وأدلة الأحكام الثانوية، ما يشوف أنه هذا التنافي، وكان رفع اليد عن دليل بالأحكام الأول، ما رفع اليد هو بعد، هو هذا هو فيه خصائصه، ولكن من طرأ طارئ أكو حكم طارئ، هذا الحكم الطارئ إيش راح يصير؟ راح يكشف عن أن ذلك الحكم هو حكم طبيعي اقتضائي، وهذا الحكم الفعلي وين راح يصير؟ للعنوان الثانوي. واضح إن شاء الله. هذا نموذج تطبيق للقضية. عندنا أيضا نموذج آخر، وقال المحقق الأصفهاني رحمه الله، وأنا أتمنى عليكم أن تتتبع كلمة الحكم الاقتضائي في الاستنباطات الفقهية للمتأخرين، لأن هو هذا تنظير جديد ما كان سابقا يعني ملتفت إليه، قد يكون هو ارتكازا مقبول عند الطبقة المتوسطة أو حتى طبقة القدماء من الفقهاء، ولكن بعد أن التفت إليه لا، بعد صار هو جزء من المفردات الأصولية التي تساعد على تفهم وتحليل الأدلة الشرعية التي نعرف معالم الدين من خلالها. فواحد يروح يتبع ستجدون تطبيقات كثيرة، هذه التطبيقات هي تساعد على تفهم الحكم الاقتضائي. نموذج آخر، احنا فقط نقتصر مثلا على نموذج محققنا الأخوند الخراساني رحمه الله والأصفهاني، ولكن هو موضوع واسع جدا، ربما تجدون يعني ما أدري عشرات من الموارد، ما أقدر أجزم، لكن هو متوقع جدا أنه يوجد تطبيقات كثيرة. قال المحدث الأصفهاني رحمه الله في مبحث: أن الشرط المخالف للكتاب والسنة لا يكون نافذا في هذا المبحث، وعندما نذكر متنا لأحد الأعلام ونسوقه كشاهد على مطلب، المفروض الدقة العلمية مو تقتضي أن نتتبع كل خصوصياته، لأن هذا راح يضيع يشتت تركيزنا، صحيح، وإنما نركز على محل الشاهد، مثل ما تأخذ الشاهد بالنحو نفس الشيء، أنت راح تعرف كل الألفاظ هذا يشتت، لكن كنت تأخذ في مطلب آخر أو مطلب درسين حتى نلتفت إلى حيثيات القضية ومقدمات. ولهذا البعض من يرسلوننا أنه هذا بقى غامض، ليش في كلام المحقق العراقي في القضية الفلانية هذا بقى، هذا في الحقيقة المفروض أنه نتعود، إحنا من نذكر كلام لأحد الأعلام ونسوق كشاهد تسليط التركيز المفروض وين يصير؟ على الشاهد. ومنروح نبحث كل الأمور. نعم إذا كان هناك شيء يخل بالشاهد هذا جدا مهم، يصير جدا ضروري أنه نتأمل فيه وندقق فيه. واضح إن شاء الله؟ قال رحمه الله في حاشيته على المكاسب، لعله بالجزء الخامس صفحة لعله 129 أقل أكثر جي. نعم على أكثر 29. قال المحقق الأصفهاني في هذه المسألة، مسألة أن الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذا، وحيث أن المصالح والمفاسد مقتضيات فيمكن طروع عنوان ذي مصلحة أو ذي مفسدة على خلاف تلك المقتضيات. المصالح بطبيعة بها اقتضاء، فحينئذ إن كانت المصلحة الواقعية أو المفسدة من القوة بحيث لا يزاحمها مصلحة العنوان الطارئ أو مفسدته، فلا محالة يكون الموضوع ملحوظا بنحو الماهية لا بشرط القسم. فهذا هو ينفي كل الشروط، يعني شو يصير؟ الإطلاق. تدرون الإطلاق هو يفسر أنه الماهية تؤخذ بنحو لا بشرط القسم، مو المقسمي. مقسمي ذهني في بالكم، هذا المطالب حتى مذكورة في أصول الفقه ولعله في غيره. صحيح إن شاء الله؟ واضح يعني؟ إذا واحد شوي ناسي خلي راجع، هذه فرصة حتى تدققون في المتون السطوح اللي أنتم مارين بها. لفرض عدم دخل العنوان، من يلاحظها بنحو لا بشرط القسمي إيش راح يصير؟ راح يأثر. لفرض عدم دخل العنوان الطارئ وجودا وعدما في تأثير المقتضيات الواقعية القائمة بموضوعاتها، والحكم المرتب عليها حكم فعلي تام الحكمية تام. وإن كانت هذا الشق الأول اللي هو هذا حالة الحكم الفعلي، وإن كانت المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية لا تقاوم المصلحة والمفسدة في العنوان الطارئ، فلا محالة تكون الماهية ملحوظة بشرط لا، يعني بعد ما بها إطلاق، بشرط عدم العنوان الطارئ، بشرط لا. هذا المشروط عدمه، بشرط لا يعني اشتراط عدم، صح؟ المشروط عدمه ما هو؟ العنوان الطارئ. صحيح. ولكن حيث فالحكم المرتب عليها ما دام الموضوع مجردا حكم فعلي، هذا محل الشاهد هنا، ومع طرو عنوان لا يعقل بقاء الحكم على فعليته لتبدل موضوعه على الفرض، لأنه راح يصير يتحقق المشروط عدمه، فطبعا ما راح يبقى على فعليته. ولكن حيث إن مقتضى الحكم الأولي ثابت، حيث إن مقتضي الحكم الأولي ثابت وهو المصلحة والمفسدة، المقتضي ثابت بمعنى المقتضي موجود ما ارتفع، مو مثل ما إذا ارتفع أصل المقتضي. ولكن حيث إن مقتضي الحكم الأولي ثابت يقال بثبوت الحكم الاقتضائي والطبعي، هنا نسميه طبعي أيضا، يعني لطبيعة الشيء بما هو بغض النظر عن لوازمه. شلون يقول بما هو؟ فإذا وين صار؟ صار الحكم الأولي، هذا بالحقيقة تنظير، أشوف التنظير الأصولي يعني مو بس مطبقه في على المقام. ولكن حيث إن مقتضى الحكم الأولي ثابت يقال بثبوت الحكم الاقتضائي والطبعي، وقد مر غير مرة أن ثبوت المقتضي بثبوت ثبوت المقتضى يعني الأثر المعلول، بثبوت المقتضي يعني السبب والمنشأ، ثبوت عرضي مو ثبوت تام. لا الثبوت المختص به في نظام الوجود، مو هذا الثبوت اللي هو يحقق ما تترتب عليه الآثار. واضح إن شاء الله؟ بس هذه العبارة حتى لو ما فهمنا مقاصد المحقق الأصفهاني فيها، لأن هو بعض الأحيان يستخدم لغة فلسفية في الموضوع، ما تأثر. المهم أصل المطلب أن هذه العبارة اللي هي محل الشاهد اللي أخذناها من كلامه رحمه الله، أن هذا الحكم حتى في حال طلوع العنوان الثانوي اللي هو يعطل الفعلية، هذا الحكم موجود له نحو من التقرر، يعني بهذا المعنى موجود، مو موجود يعني ترتب عليه الآثار، ما مترتب عليه الآثار، لكن له نحو من التقرر. ويمكن أن نحمل بعض الأدلة الظاهرة فيه، نحملها، يمكن أن نحملها عليه، كما في مقام الجمع، في مقام التعارض البدوي في بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. واضح إن شاء الله؟ قبل أن نختم المطلب فقط أركز على نقطة واحدة لعلي أشرت إليها في مبدأ الكلام، لكن هي دوما يشتبه، يعني مو دوما، كثيرا ما يشتبه بها طلاب العلم، وهي أنهم يخلطون بين مقتضي الحكم والحكم الاقتضائي. احنا أرجو أن ندقق. مقتضي الحكم يعني ماذا؟ يعني تنظر للجانب التكويني الاقتضائي، ملاك مقتضي للحكم، صحيح؟ الحكم الاقتضائي يعني تنظر إلى أي جانب؟ الجانب الشرعي الذي هو يمثل انعكاس الم لهذا الأمر الاقتضائي، لهذا المقتضي. فالحكم الاقتضائي شأن من شؤون الحكم الشرعي، مرتبة من مراتب الحكم الشرعي. تأثير الملاك الذي هو المقتضي، تأثير الملاك في ماذا؟ في صفحة التشريع. هذا بعد شلون نقول جاهز، صار جاهز للتشريع، وبعد ما مشرع بس جهز للتشريع، هذه الجاهزية للتشريع وتمامية الاقتضاء فيه. هذه قلنا مرة الشارع هو يعبر عنها، إذا عبر عنها يعني شرع حكم اقتضائي، انتهت، ما عندنا مشكلة. إذا ما عبر عنها يعني شو راح يصير؟ أن حكم اقتضائي كامل هو قابل لأنه يصير حكم اقتضائي في المقام. واضح إن شاء الله؟
المقتضي سابق على الحكم
طبعا، أحسنتم، هو المنشأ، أحسنتم، هو المنشأ له، هذا المنشأ التكويني له. المقتضي أمر تكويني، حكم الاقتضائي شأن تشريعي، ولهذا احنا وين جعلنا؟ من سلسلة مراتب الحكم في ضمن هذه السلسلة. نعم، الآن شنو عندكم أسئلة؟ خلنا نستفيد بني.
هذا التفسير يكون الحكم الاقتضائي عبارة عن موقف عام من التشريع أو أهلية التشريع،
يعني احنا نقدر نعبر عن الحكم الاقتضائي بالمعنى الاعم هو هذا، لكن الحكم الاقتضائي بالمعنى الاخص لا، اللي هو يقترن ب يعني بتشريع من الله سبحانه وتعالى، وبيان يعني هو يبين هذه الحيثية الطبيعية. بعضها قد يسكت الشارع، اذا سكت كما اشرت في الاثناء قلت احنا شلون ننسب له، احنا نريدنا حجة على التحقق هذا الامر. قد هو في مقام التشريع، لأن التشريع هو أمر اختياري محكوم بالحكمة وبكل الخصوصيات، مو أنه فرد لازم ذاتي أو لازم مثلا عقلي للملاك. تشريع هي هو مو علة موجبة، هاي دائما كن نحفظها. بعض الأحيان يغفلون من يحللون الأسباب التي ترتبط بالتشريع، يعني بالله سبحانه وتعالى، يتعاملون معها كأنها مثل علة الموجب، أنه هذا لازم يتحقق بعد خلص، مثل النار والحرارة، وموجي بالنتيجة هذا الأمر. ربما الشارع يجد مانع من أنه يتبنى، هو موجود هناك أخو، يجد مانع أن يتبنى، لكن عادة ما موجود هذا.
سيدنا يعني الاهتمام نظر المولى له،
نعم،
ما فيه من مقتضى،
نعم،
هو هذا الحكم، نعم، الاقتضائي أو أعم،
نعم. لا مو قلنا احنا، مو هو شنو من قلنا أعم أو لا، احنا اذا نريد نكون دقيقين نقول انه عندنا الحكم الاقتضائي بالمعنى الاعم اللي هو يشمل هذا الجانب، انه حتى لو هو ما شرع على طبقه ولم نظفر بدليل يثبت هذا التشريع، وذاك يصير حكم اقتضائي بالمعنى الاخص. فاحنا من جهه احفظنا هذه الخصوصيه، انه واضح انه الشارع من هو يشرع نقدر ننسب له، ومن جانب آخر هو ربما في بعض الأحيان يكون هناك يعني جهة من الجهات تترتب عليه الآثار في نفس وجود هذا التأثير التكويني في صفحة التشريع، اللي هو خلينا نسميه موقف مو إلا يتحول إلى فعل تشريعي، وإنما شأن تشريعي، اقتضاء تشريع. سمو اقتضاء، إذا قلنا اقتضاء هم رجعنا إلى جانب الملاك. نعم بلي، بعد عندكم سؤال سيدنا لو نحل الإشكال.
إرادته في أن يفعل، يعني التشريع هو فعل لله تعالى.
نعم.
فبالتالي يعني هذه الإرادة يعني هي صايرة يعني هي بمثابة الداعي إلى الحكم الاقتضائي. يعني واضح أن الحكم الاقتضائي ليس بيانا، يعني إلى الآن ما أبرز الشارع.
يعني ليش قد يبرز؟ مثل ما قلنا هذا من الشارع يقول أنه الناس مسلطون مثلا على أموالهم بناء على توجيه صاحب الكفاية، هو الناس مسلطون على أموالهم، هذا الأمر موجود. بعد مو نقول هنا أصلا الحكم ما يشمل الموضوع في مثل هذه الحالة، مو مسلطون، لا، وأكو درجة من السلطنة، لكن هذه السلطنة شخصية اقتضائية، فهذا ما لها نظائر. المفلس هم هو عنده ملكية وعنده سلطنة، لكن أكو مانع. الصبي كذلك إلى آخره. بعد إذا تجي أنت رؤيتك لكثير من الأحكام، إذا أخذت هذا الحقل قدرت تستوعب به أنه تضع بعض الأحكام اللي تشوفها مختلفة تضعها في هذا الحقل من الرؤية الأصولي، ربما تجد كثير من المصادق لها. بني
حكم فعلي آخر يصاحبه، يعني مثال يعني تعارض أو شبه التعارض بين الأول والثاني. فعندما يكون هذا اقتضائي لأنه ما معقول أن اثنينهم يصيرون فعليين، فلابد أن أحدهما يتوقف والآخر يكون من باب كأنما تقديم أحد الملاكين على الآخر، فيكون ملاك الثاني هو عنوان الثاني.
لا بس، فهذا ما راح يأثر، يعني هو نفس يعني مفاهيمنا اللي قلناها. وين السؤال يعني بالضبط؟ ما قاعد أفهم قصدك.
يعني إذا كان حكم اقتضائي مبين،
نعم،
فالمفروض إنه ما يكون له أثر مع وجود الحكم الفعلي المبين الآخر.
صحيح. ما يكون إلى أثر على مستوى الامتثال وأمثاله، أما يكون إلى أثر من جانب آخر ربما هو يكشف، يعني هذا يختلف عن ما لا ما ليس فيه اقتضاء. ما يوجد فيه اقتضاء يعني المطلقة صارت أجنبية بعد، خلاص صحيح أجنبي بعد، مو نقول أنه أكم اقتضاء، صارت بينونة تامة. أما مثلا التي ظاهر منها أي الحائض من جهة أخرى، لا الظهار أوضح بعد، أول الحائض أم أيضا قد يكون كذلك، نعم نفس الشيء، الأمر يصير مختلف، هذا غير تلك. والحمد لله رب العالمين. بعد أكو سؤال؟
بس الأمثلة هاي الأحكام الأولية وغيرها مع وجود
مع وجود ماذا؟
الموانع او العناوين الطارئه، هذا نستكشف منه الحكم الاقتضائي. يعني ما تكون الموانع بعد فعليه الحكم، يعني مانع من الامتثال وليس مانع من الفعليه حتى نقول تكشف.
لا، ما احنا عندنا الموانع على نحوين، اكو مانع امتثالي مثل ما انه ما يقدر يمتثل المتزاحمين، هذا ما راح ندخل الحكم الاقتضائي. أكو مانع مو امتثالي، أكو مانع في أصل التشريع، من أصل التشريع مثل لا ضرر. هنا الشارع هو يقول هنا ما لك حق تتصرف، الشارع قال، مو أنه هو ضيق قدرة العبد عن امتثالهما معا. صحيح، المانع الامتثالي يصير في حالة التزاحم اللي تكون اتفاقية، مو هي غالبية أصلا في كل مواردها، بينما حالة الضرر مو اتفاقية، هي حالة غالبية، يعني كل ما يصير ضرر أكو عندك حكم مختلف. فالجمع بين الحكم الأولي والحكم الثانوي مو مثل الجمع بين حكمين أوليين متزاحمين، أكو فرق بينهم. بالمتزاحمين مثل ما أشرنا في بعض الكلمات وسيأتي تحقيق إن شاء الله مفصلا، يلنا أصلا المشكلة وين باللواحق هذا، نحن وين نروح؟ نروح لمراتب الحكم اللي مرتبطة بالآثار بالقسم الثالث بعالم الامتثال، بينما هنا أصلا في عالم التشريع أكو فرق. هن بدوان يبدوان كأنه من سنخ واحد، الإنسان إذا ما يعني يدقق، لكن شوفوا إحنا من دققنا أصلا شفنا بينهما بونا بعيدا، لاحظنا أن بينهما بونا شاسعا. مثل ما واحد يخلي فرد شيء أمامه مثلا بالمختبر، من يخليه تحت المجهر شوف لا أصلا هو أي فاصل بينهما، من بعيد يشوف لا كأنه هذا هو نفسه مندك به، بينما هذا مثال لأنه هو يوجد فرق بينهما. نعم.
والمجهر على فعل الشيء.
نعم.
لا يعني أنه هذه أحكام متعددة. لما نقول حكم اقتضائي يعني معناه في مقابل الحكم الفعلي.
لا. اشرحنا هذا
السياق. يعني بطولي يعني مو
مندك به، إذا صار فعلي راح يصير مندك به. فمو في يعني أحكام متعددة، هو نفس الحكم. هذا الحكم إذا صار مانع من عنده يبقى اقتضائي، إذا ماكو مانع من عنده يرتقي بشكل طبيعي، هو بشكل طبيعي بإرادة الشارع كما قلنا يصير ماذا؟ يصير حكم فعلي. فش قاعد يصير بالضبط؟ بعد مو يصير عندنا أحكام متعددة، يصير عندنا مراتب. هو هذا هنا كلام المراتب، منقول مراتب وهذا معنى المراتب.
سيدنا قصدنا السؤال الأول، إذا كان الحكم الاقتضائي عبارة عن موقف فما يمكن أن يندك
الفعل. ليش؟
موقف يزول بالانتقال إلى مرحلة
الفعلية. لا، هو موقف لكن يصير عندنا أشد من عنده، أعلى من عنده رتبة، مو أن يصير عندنا موقف ثاني آخر أشد من عنده. مثل ما أنت تريد شيء، أفرض مثلا على مستوى الإرادة، عندك مرة عندك رغبة، مرة عندك إرادة محرك العضلات. الرغبة في سلسلة وجود الإرادة، فمو تقول شيء آخر، مو أنا أريد هذا بعدين أريد شيء آخر ثاني بديل عنه، هذا هنا غير ما أنه رغبة بشيء ثم تتحول إلى إرادة محرك، هو هذا يصير من هذا القبيل. ولهذا إحنا أخذنا مراتب، إحنا أخذنا مراتب.
مراتب تحصل مثل لله على الناس حج البيت وما الاستطاعة ما حاصل.
ذاك يمكن راح نأخذ مثال للإنشاء.
هم مراتب هذا.
لا مو الإنشاء، الإنشاء غير أصلا يعني مختلف. إنشاء غير الاقتضاء سيجينا يعني إن شاء الله، يعني مثلا من جهة أنه ما راح يصير فعلي، نعم معك تماما من هذه الجهة معك أنه مو فعلي، ولكن حقيقته أيضا مختلف. يعني بنكتة أخرى، أكو بعض الأخوة ظاهر من يعني الأعمامة تخليهم يفكرون أكثر ويدققون أكثر، زين يعني هذا من الأمور المشجعة يعني تقوي يعني نظرهم وتحقيقاتهم.